بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين. المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر حرام. موضوع المسألة التشبيب بالمرأة المقيدة بهذه القيود، هذه القيود احتراز عن ما سيأتي إن شاء الله تعالى من المرأة غير المؤمنة أو غير المحترمة أو غير المعروفة لوقوع الخلاف في الحرمة حينئذ. إن تمت الأدلة فالتشبيب ظاهرا لا يختص بالشعر حكما، بمعنى أن حرمة التشبيب إن تمت أدلة الحرمة كما تثبت في الشعر تثبت في الكلام العادي غير المنظوم. عفوا شيخ،
فإذا ذكرتنا بالأمس من جهة التغزل أفعال الأمور من المعنى اللغوي يعني
نفس التشبيب، التشبيب هو من أنحاء الغزل،
عبارتني مطلقة ذكر محاسنها وشدة حب
وإظهار شدة حبها. طبعا ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها قهران يكون غزلا، ذكر فضائلها ليس كذلك. ذكر الفضائل تارة يقع مدحا تارة يقع غزلا، المدح هو أن تمدح المرأة كما تمدح الرجل من دون أن يكون ارتباط الإنسان بهذه من جهة كون هذه الفضائل سببا في الارتباط بجهة أنثويتها إذا صح التعبير. حرام على ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين، الفاضلين هما المحقق والعلامة، والشهيدين أو الشهيدين هنا في هذه العبارة الشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني، واستدل عليه أو استدل عليه بلزوم تفضيحها، اللزوم هنا يقصد الملازمة، أن التشبيب بذكر المحاسن وكذا وكذا يلزم منه فضح المرأة وهتك حرمتها وإيذائها وإغراء الفساق بها وإدخال النقص عليها وعلى أهلها، ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكرون عشق بعض بناتهم وأخواتهم بل البعيدات من قراباتهم. والإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى، هذه الوجوه أخص من المدعى، المدعى هو حرمة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، هذا الدليل إن تم فهو لا يقتضي إلا حرمة التشبيب الذي يلزمه هذه الأمور، أي التشبيب الذي يلزم منه الهاتك أو التشبيب الذي يلزم منه إدخال الناقص أو التشبيب الذي يكون فضحا للمرأة، وليس كل تشبيب فضحا، قد يذكر الإنسان شيئا خفيا فيصدق عليه أنه فضح المرأة، قد مثلا ذكر حبة خال في موضع معين من المرأة خفيا تستره الثياب هذا فضح للمرأة، إذ لم يؤخذ في الفضح أن يكون ذكر عيب، يكفي أن يكون ذكر ما يقبح ذكره. أما إذا ذكر حبة خال في وجنتيها وكانت المرأة تكشف وجهها على القول بعدم حرمة الساتر أو بعدم وجوب الساتر أو أنها كانت تعصي أصلا حتى لو كان الستر واجبا، في مثل هذه الصورة ذكر حبة الخال لا يكون فضحا للمرأة مع أن التشبيب صادق في الحالتين، وهكذا سائر العناوين. إذن هذا الدليل أخص من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب، بل وأعم منه من وجه، الدليل أعم من وجه من موضوع البحث، موضوع البحث التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، هذا الدليل أعم من وجه، وذلك الآن وذلك لأن هذا الدليل يجري في ذكر الزوجة، هذا الدليل يأتي في ذكر الزوجة والتشبيب بالزوجة. موضوع البحث هو التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، والظاهر أن المراد منه الأجنبية، وهذا الدليل يأتي في التشبيب بالزوجة. النسبة بين التشبيب بالزوجة والتشبيب بالمرأة المؤمنة المحترمة، العموم الخصوص مطلقا، المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، خب الزوجة أخص من هذا العنوان، إن كانت الزوجة بعدهم ذمية قد تكون بعدهم أخص من وجه، مو أخص مطلقا، لكن فلنفرض أن الكلام في الزوجة المؤمنة، تابعوا معي، لأن العبارة هذا الذي قلت ترقي الشيخ ما قال بل أعام، قال بل وأعام. الآن أذكر ليش ذكر هذا إن كان الذي أذكره هو مراد الشيخ، لكنه احتمال في العبارة. موضوع الباحث هو التشبيب بمطلق المرأة المؤمنة المعروفة المحترمة، هذا الدليل يأتي في التشبيب بالأجنبية ويأتي في التشبيب بالزوجة، وهو أخص من التشبيب بالأجنبية، لأن التشبيب بالأجنبية قد لا يكون من لوازم هذه الأمور وملازماتها، والتشبيب بالزوجة أيضا قد يلزم منه الفاضح قد لا يلزم منه الفاضح، فنسبته إلى كلا العنوانين نسبة العموم الخصوص مطلقا، بمعنى أن التشبيب بالزوجة يقع منه ما يلزمه الفاضح ويقع منه ما لا يلزمه الفاضح، التشبيب بالمرأة الأجنبية يقع منه ما يلزمه الفاضح يقع منه ما لا يلزمه الفاضح. فلو التزمت بهذا الدليل لوجب أن تحكم بحرمة غير المذكور في العنوان، أنت ذكرت المرأة المؤمنة الأجنبية في كلمات بعضهم، وهذا الدليل يقتضي حرمة التشبيب بالزوجة.
لما صدق التشبيب عنوان نلتزم بالحرمة يعني.
لا لا، موضوع البحث، موضوع الفتوى في كلمات بعضهم التشبيب بالمرأة المؤمنة، وهو أعم من التشبيب بالزوجة وغيرها. هذا الدليل على هذا التقدير يكون أخص، إن أخذت المرأة المؤمنة بنحو عام فهذا الدليل أخص من المدعى، لأن التشبيب بالمرأة المؤمنة قد يكون فاضحا قد لا يكون فاضحا. إن خصصت المرأة في العنوان بالأجنبية لازم من هذا الدليل أن يكون أخص من المدعى من وجه وأعم من وجه. الإشكال فيما إذا كان الدليل أعم من وجه ألا يكون ما جعلته موضوعا للحكم موضوعا، لأنه يدخل في الحرمة ما لا يندرج تحت الموضوع. موضوع الحرمة في فتواهم المرأة الأجنبية والدليل يجري في الزوجة، لذلك قال الشيخ بل وأعم من وجه. قوله بل وأعم هذا من جهة الترديد في أن موضوع البحث هو مطلق المرأة فيكون الدليل أخص، أو خصوص الأجنبية فيكون الدليل أعم. إن جعلت موضوع البحث التشبيب بمطلق المرأة المعروفة فالتشبيب بالزوجة على هذا يدخل، لأن الدليل يقتضي حرمة ما يكون فاضحا من التشبيب بالزوجة.
لازم التوضيح من بالزوجة.
بلا، شو ما يلزم التفضيح؟ إذا ذكر الرجل محاسن زوجته الخفية يلزم منه فضح زوجته فيكون محرما، والمفروض أن التشبيب بالزوجة مصداق للتشبيب بالمرأة المعروفة، زين، فيكون التشبيب بالزوجة مندرجا موضوعا ومشابها حكما، لكن مو دائما، لأن التشبيب بالزوجة قد يكون فاضح قد لا يكون فاضح. إذا أخذت المرأة المؤمنة عامة يعني عنوانا عاما فالدليل أخص، الدليل أخص. إن جعلت موضوع الفتوى التشبيب بمطلق المرأة فهذا الدليل لا ينتج إلا حرمة حصة من حصص التشبيب، أي حصة؟ الحصة الملازمة للفاضح، سواء تعلق التشبيب بالزوجة أو تعلق بالأجنبية. إن جعلت موضوع الفتوى التشبيب بالمرأة الأجنبية نقول على أي دليل تستند في الحكم بحرمة التشبيب بالمرأة الأجنبية؟ يقول أستند على حرمة الهاتك. أقول حرمة الهاتك كما يأتي في المرأة الأجنبية يأتي في الزوجة، فإذا ليس التشبيب بخصوص الأجنبية محرم، بل التشبيب بالزوجة أيضا محرم وأنت لا تقول به. إذن هنا احتمالان في موضوع الفتوى، إن جعلت الفتوى تدور مدار التشبيب بالمرأة الأجنبية فالدليل أعام، إن جعلت التشبيب بمطلق المرأة هو المدار فالتشبيب بالزوجة داخل لكن الدليل أخاص. الدليل أخاص، إذن الإشكال وارد على كل تقدير. لذلك قال الشيخ هذا أخص من المدعى بل وأعم من وجهين، ما قال بل أعام، لا قال بل وأعام. هذا من جهة ورود هذين الاحتمالين. إن قلت التشبيب بالأجنبية حرام فدليلك يقتضي حرمة التشبيب بالزوجة وأنت لا تقول به. إن قلت التشبيب بمطلق المرأة حرام فالتشبيب بالزوجة داخل لا بأس من هذه الجهة، لكن دليلك أخاص لا ينتج دعواك. إذن إن كانت الدعوة حرمة التشبيب بالأجنبية فالدليل أعام، إن كانت الدعوة التشبيب بمطلق المرأة فالدليل أخاص، فماذا تختار؟ فهذا مناقشة للدليل، أي أن الدليل ساقط على كل تقديرين. فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات، ويمكن أن يستدل عليه بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل، مثل هذا التعبير سواء عند الشيخ أو غيره قد لا يكون مبنيا على احتمال يتبناه، وإنما يذكر كل ما وقع الاستدلال به في ألسنة الفقهاء. فالمقصود بالإمكان الإمكان الوقوعي والإمكان الذاتي بلحاظ البحث مو بلحاظ قابلية الدليل. مثلا أقول قد يستدل على الشيء الفلاني بالدليل الفلاني، هذا مو معناه أنني أنا أستدل أو أنني أحتمل أن الدليل يدل ولو احتمالا، وإنما أنا في مقام تعداد الأدلة التي ذكرت لإثبات المدعى. من هذا الباب ذكر الشيخ ويمكن أن يستدل عليه بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل. بعضهم يفهم مما ورد فيه عنوان اللهو أن كل لهو محرم إلا ما خرج بالدليل، وأن كل باطل فهو محرم إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على عدم حرمة التشبيب، إذن مع انطباق عموم اللهو عليه يعمه حكم اللهو وهو الحرمة. وما دل على حرمة الفحشاء و منافاته يستدل عليه بمنافاته للعفاف المأخوذ في العدالة، وفحوى أيضا يستدل عليه بفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، مثل ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من سهام إبليس. هنا جهة النظر في الاستدلال التعليل، إذا لاحظت حرمة النظر وتعليل حرمة النظر بأن النظرة سهم من سهام إبليس، فيكون المستفاد من هذا الدليل أن كل ما يكون من سهام إبليس ينبغي اجتنابه، والنظر كالتشبيب والتشبيب كالنظر من هذه الناحية. والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان، الملحوظ أيضا هنا التعليل، أي أنك إذا لاحظت دليل المنع من الخلوة بالأجنبية فإن العلة المذكورة في ذلك الدليل تقتضي عموم مدلوله وهو الحكم بالحرمة لغير الخلوة بالأجنبية. الله مثلا بناء على هذا الدليل الشارع مانع من الخلوة لا لأنها خلوة بل لأنها تستوجب حضور الشيطان حضورا خاصا، وهذا حاصل في التشبيب.
حضور الشيطان علق على الخلوة لم يعلق على غيره.
لا طبعا شيخنا الشيخ ونحن كذلك تبعا له، لا الشيخ يكون في مقام تقريب الدلالة زين، وهنا الشيخ ذكر أن هذه ليست أدلة، هذه تدل على المسألة بالفحوى مثلا، يعني فعلا لا عموم في هذه التعاليل لكل ما يكون مصداقا لهذه العناوين، لكن على كل حال يستفاد من ذلك أن هذا الملاك ملحوظ عند الشارع. فإذا تتبعنا الأدلة وجدنا أن الشارع يعتني بهذا الملاك، في هذا المورد علل بذلك، في هذا المورد علل بذلك، فمن الممكن أن يستفاد قاعدة كلية أن كل سهم من سهام إبليس فهو محرم، مثلا محرم أن كل ما يكون مستوجبا لحضور الشيطان فهو محرم هكذا. وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان، هذا وارد في الأدلة، قد يقال أنه لا علة له إلا إثارة الشهوة، وأن الشارع يريد من المؤمن أن يجتنب هذا الموطن. وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن. طبعا الشيخ هنا لاحظ أن الوصف الأزواجي مرغوب عنه، الوصف للأزواج مرغوب عنه للشارع باعتبار سببيته لثوران شهوة الأزواج مثلا، أما إذا قلنا بأن هذا الدليل ناظر إلى الحفاظ على حرمة الموصوفة والتستر عليها فلا يكون من هذا الباب.
التستر هذا مستحب، يعني
يستحب للمرأة أن تتستر عن نساء أهل الذمة.
شنو المنازع بين استحباب شيء وبين حرمة شيء
آخر؟ لا هذا الذي قلنا، إذا كان الملاك في نهي المرأة أن تنكشف على نساء أهل الذمة أنهن يصفن ذلك لأزواجهن، وقلنا أن الوصف للأزواج راغب عنه الشارع باعتبار أنه يتسبب في ثوران شهوة الزوج، إذن هو لا يريد أن تثور شهوة الزوج لغير زوجته، بهذا يمكن أن نجعل هذا دليلا بالفحوى ولو بنحو التأييد على ما نحن فيه من حرمة التشبيب، لأن التشبيب يسبب ثوران الشهوة. نعم هذا مؤيد، فإذا ضممنا إليه سائر المؤيدات أمكن ازدياد الاحتمال إلى حد الاطمئنان. والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى أيضا بهذا التقريب. والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها بالملاحظة العلة المذكورة فيها، ولو كانت تلك العلة علة مخصوصة بذلك المورد، لكن خصوصيتها بذلك المورد لا تعني أنها لا تشارك سائر العلل في جهة معينة. لذلك قال التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة، هذا من باب الأخذ بالقدر المتيقن مو من باب اختصاص الدليل بهذا، يقول لا أقل من كون التشبيب بالمرأة المعينة المحترمة يثير الشهوة في نفس السامع بما يهيج الشهوة عليها ظاهر إليها، خصوصا ذات البعل التي لم يرضى الشارع بتعريضها للنكاح. ورد في باب الطلاق ما يدل على حرمة أن يذكر الإنسان رغبته في المرأة المطلقة قبل انتهاء عدتها، حتى بمثل قوله رب راغب فيك، أنه لم يذكر الراغب بل قال أنت بحمد الله مرغوب فيك، هذا حرام حرام. وإذا كان الشارع يحترز عن هذا المقدار من الكلام فكيف لا يحترز عن ذكر المرأة بالتشبيب مثلا. نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيدا لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها. والإنصاف أن هذا الاستثناء من الشيخ لم يعلم وجهه، ما دامت المخطوبة أجنبية فكيف يقال بخروجها عن هذا ودعوى أن هذا لا يوجب ثوران الشهوة، بالعكس الإنسان في حال الخطبة كل شيء يثير شهوته.
باعتبار أن الشرع جوز الكشف،
جوز الكشف في حال الاختيار فقط، خلاص بعد إذا خطبها لا يجوز أن تنكشف له. يعني شلون تنكشف؟ تنكشف قصدك ترقق له الثياب ولا لا؟ ترقق له الثياب في حال معينة، بعد اختياره لها لا يجوز له أن ترقق له الثياب أو أن تضع الحجاب، ما يجوز. أجنبية يعني تماما.
كأن الإشكال موجود في المسألة أنه لم ينقح معنى التشبيه نفس الإصطلاح، كان نزاع لفظ الله بحق بعض الأدلة اللي يشكل عليها أنه أعام أو أخص أو كذا، لكن أصحاب هذا الأدلة ينظرون إلى التشبيه بحق نفس الشخص من غير وجود السامع أنه تغزل بالأجنبية مثلا، ففيه إثارة بالنسبة إلى نفس الشخص
يعني وحده مثلا من دون أن يكون هناك سامع. يعني تريد أن تقول هذا؟
أقول يعني كان بعض الأدلة بهذا المعنى وبعضها بالإحاب السامع، فهو يعني ما هي منقح كأنه نفس الإصطلاح.
لا، هذا من باب الاختلاف الأدلة، مو من باب مثلا عدم تنقيح العنوان من هذه الجهة. يعني التشبيب طبعا التشبيب وإن صدق مع عدم وجود السامع، لكن ينصرف حتى عنوان التشبيب عرفا إلى التشبيب الذي يكون مع حضور السامع أو مع وقوع الكلام في معرض الاستماع إليه ولو شأنا. مثلا يقال فلان ينظم الشعر، إذا أو قل فلان يلقي الشعر، هل تفهم من هذا أنه يلقي الشعر في بيته؟ لا، يلقي الشعر ولو بمعنى وضعه لدواوين يمكن أن تصل إلى أيدي القراء. التشبيب كذلك، التشبيب وإن كان عنوانه صادق على ما إذا وقف الإنسان في غرفة وحده وشبب بالمرأة، لكن إنصافا الذهن العرف لا يرى أن هذا مصداقا للتشبيب الذي يتكلم عنه، فالسامع أخذ فعلا أو قوة في معنى التشبيب. لكن مع ذلك بعض الأدلة لا تقتضي حرمة التشبيب إلا مع وجود السامع، كما علل فيه بالفضح، وهذا لا يصدق إلا مع وجود السامع. بعض الأدلة لا، قد تكون أعم، مثلا ما يثير الشهوة، إذا قلنا بأن حرمة التشبيب مستندة إلى ثوران الشهوة فلا فرق حينئذ بين أن تقول شعرا مع وجود سامعين أو أن تقول شعرا بدون وجود سامعين. والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال. ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط. يعني الشيخ في المبسوط حكم بالجواز مع الكراهة، وبعضهم حكم بالجواز مقتصرا على الجواز الذي يتناسب مع الكراهة ويتناسب مع الإباحة بالمعنى الأخص. وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. المرأة المبهمة هنا في هذه العبارة في مقابل المرأة المعينة، والإبهام غير الإخفاء، الإبهام وعبارة عن السكوت عما يوجب تشخص المرأة، سواء كان التشخص مقارنا للعلم والمعرفة أو غير مقارن للعلم والمعرفة. فقد تكون المرأة معينة وتعيينها يستلزم معرفتها، قد تكون معينة وتعيينها لا يستلزم معرفتها. فالذي يقابل المعروفة المجهولة، والذي يقابل المبهمة المعينة، بين الإبهام والتعيين عموما وخصوصا من وجهين، عفوا بين المبهمة والمجهولة عموما وخصوصا من وجه. فالمجهولة قد تكون معينة قد لا تكون معينة، وذلك لأن ما لا يعين أصلا هو مجهول، فمجهول معين مجهول غير معين. مثلا أنا أذكر لك جورج، أنت لا تعرف جورج، فجورج مجهول عندك لكنه معين، حتى أنت تعرف أنه معين. فأنت تعرف من جورج أنه معين ولا تعرف شخصه، فجورج معين مجهول. هناك معين غير مجهول، معين معروف كزيد بن ثابت، كسلمان المحمدي، هذا معين معروف. كذلك المبهمة، المبهمة قد تكون مبهمة مع الجهل بها، وذلك لأن الإبهام يستلزم الجهل. قد تكون مبهمة مع تعيينها، عفوا مع عدم، مع معروفية. المبهمة تكون مجهولة عند السامع ومجهولة عند المتكلم بالضرورة لأنه أبهم. تقول امرأة من المسلمين يمكن أن تصلي، هذه مبهمة. طبعا إذا كانت مبهمة لا بد أن تكون مجهولة. فالمعروف قد يكون معينا، عفوا المعروف لا بد أن يكون معينا، الإبهام في مقابل التعيين، المعروفية في مقابل المجهولية. كل معروف فهو معين، وكل معين فلا يلزم أن يكون معروفا. المعين قد يكون مجهول، المجهول قد يكون مبهم، لكن المبهم بعد لا يكون إلا مجهولا. النسبة بين الجهل والتعيين العموم والخصوص من وجهين، النسبة بين الجهل والتعيين العموم والخصوص من وجه. بعض المجهول معين، بعض المجهول غير معين، لكن طبعا النسبة بين الإبهام والجهل لا، إما المساواة أو الأخصية لصالح الإبهام. كل مبهم مجهول، لكن ليس كل مجهول مبهم، لأن المجهول قد يكون معينا والمعين في مقابل الإبهام. إذن الإبهام عنوان أخص من المجهول، من التجهيل، من الإخفاء.
المراد هنا غير المعروف.
نعم، لا المراد هنا، لا المراد غير المعين،
نجعل في مقابل المعروف. يقول أما المعروف
بيجي الحين شيخ لحظة. وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. خب الآن الإبهام قد يراد به عدم التعيين، قد يراد به عدم معروفية المرأة عند السامع بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها. وأما المعروفة عند القائل دون السامع، إذا كانت المرأة معروفة عند القائل دون السامع، هذا المعرفة عند القائل دون السامع تساوق الجهل، أي أنه ذكر امرأة مجهولة. المرأة المبهمة يجوز التشبيب بها عند الكل بحسب الظاهر، المرأة المجهولة يجوز التشبيب بها. يقول سواء علم السامع إجمالا بقصد معينة أم لا ففيه إشكال. الشيخ يقول المرأة المبهمة لا إشكال في جوازها بحسب الظاهر عند الكل، أما المرأة المجهولة عند السامع، عرف السامع بأنها معينة أو لم يعرف لكن القائل يعلم أنها معينة، هذا جائز؟ يقول هذا فيه إشكال. إذن ليس المقصود بالمبهمة هناك ما يقابل المعروف، لا، المبهمة هناك ما يقابل المعين. الفرع الثاني قال وأما المعروفة فالمقصود بها المعروفة عند القائل، يعني المعينة المساوقة للمعينة، لأن التعيين لا يكون إلا مع معرفة القائل. نعم المعروفية عند القائل قد لا تلازم المعروفية عند السامع، إذا عرف السامع فهذا هو التشبيب المحرم بالمرأة الأجنبية أو المرأة المؤمنة المحترمة. أما إذا لم يعلم السامع فهذا هو محل الخلاف، علم القائل ولم يعلم السامع مع كونها معينة، هذا فيه إشكال. قال وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى، في صورة ذكر المرأة مبهمتان، يعني لم يذكر امرأة معينة، قال بعض نساء القرية جميلات، هذا إبهام، هذا حرام، صاحب جمع المقاصد قال بالحرمة. وفيه إشكال، الإشكال من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم بعضها يمكن أن يساعد على هذه الدعوة بلحاظه بعضها لا. مثلا قد يلزم الفضح أو الهاتك أو إدخال الأذى في ذكر النساء مبهمات إذا نسبنا إلى معين، كما لو قال نساء هذه العائلة بعضهن جميلات بكذا وكذا، أهل الغيرة والحمية لا يقبلون أن تذكر نساؤهم لا بنحو الإبهام ولا بنحو التعيين. بعض هذه الأدلة لا، لزوم الفضح أيضا هذا صادق في بعض الموارد غير صادق في بعض الموارد وهكذا. وكذا إذا لم يكن هنا سامعون. وأما اعتبار الإيمان، المقصود بالإيمان في مقابل الخلاف، يعني ذكر المؤمن الشيعي في مقابل العامي مثلا، فاختاره في القواعد والتذكرة، خص الحرمة بذكر المرأة المؤمنة كما في عنوان البحث، وتبعه بعض الأساطين لعدم احترام غير المؤمنة. هذا إنصافا هذا مشكل، يعني واقعا مشكل، مو من جهة يعني من جهة أن هذا الفعل لم يلحظ الشارع فيه الحرمة، يعني ينبغي أن يلاحظ أنه إذا أذن الشارع في سبيل المرأة الكافرة في الحرب فهذا مو معناه أنه أذن للإنسان السابي أن يطأها قبل السبي، وبين الوطء والسبي يعني متباين في المفهوم، وطء السابي للمرأة قبل سبيها جائز في دار الحرب؟ ما يجوز، لابد أن تضع يدك عليها أولا، لابد من إيجاد سبب التحليل. هذا المقدار هو الذي أذن الشارع في هتك حرمة المرأة به، يعني لا حرمة للمسبية بوضع المرأة باليد على المرأة، لأنه لا حرمة للمسبية بمعنى أنه ما كان محرما في حق المؤمنة المسلمة فهو حلال في حق المرأة غير المسلمة. خب التشبيب من هذا الباب، التشبيب حرام بالجميع إن كان حراما بلا فرق بين المرأة الأجنبية أو المرأة غير الأجنبية. والسبب في ذلك أن ظاهر الأدلة التي ذكرت بعضها، طبعا لا أقول كلها، بعض هذه الأدلة إن تم فلا ربط له بحرمة المرأة، وإنما يكون ملاكه كون هذا الفعل بنفسه منافيا للإيمان. مثلا كون التشبيب مجونا أو فسقا لا فرق فيه بين أن يكون تشبيبا بالكافرة أو تشبيب بالمؤمنة. كون التشبيب لهوا لا فرق فيه بين أن يكون بالمؤمنة أو أن يكون بالكافرة. إذن لا ربط لحرمة التسبيب بالتشبيب بحرمة المشبب بها حتى يقال بأن الكافرة لا حرمة لها أو أن اليهودية لا حرمة لها. وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة لفحوى حرمة النظر إليهن، ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنه صرح بجواز التشبيب بهن. صاحب جامع المقاصد جوز التشبيب بنساء أهل الحرب، ومع ذلك وهو يقول بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب. فإن كان المدار على الحرمة الثابتة بحرمة النظر فينبغي أن يكون الحكم في نساء أهل الحرب الحرمة، حرمة التشبيب. وإن كان المدار على الحرمة الثابتة بغير حرمة النظر فبأن قال بأن نساء أهل الذمة لا يجوز سبيهن ولا يجوز تملكهن بخلاف نساء أهل الحرب، فهذا الكلام صحيح، لكن هذا ممنوع من جهة أن الملاك ليس الحرمة المطلقة بل مطلق الحرمة. وكما أن الشارع حرم نساء أهل الذمة كذلك حرم نساء أهل الحرب بتحريم النظر إليهن. والمسألة مشكلة من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم، بمعنى أن بعض هذه الأدلة يقتضي التعميم، بعض هذه الأدلة لا قوة له على التعميم. وكيف كان، فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع كما صرح به في جامع المقاصد. يعني السامع إذا شك أن هذا التشبيب محرم أو ليس بمحرم، مثلا لو ذكر الشاعر امرأة بأن ذكر نكرة في سياق الإثبات، وشك السامع أنه كانت المرأة معينة في نفسه أو أنه لا يقصد امرأة بعينها، هنا يجوز له أن يستمع إلى الشعر. أما إذا علم أنه معين، وقلنا بحرمة ذكر المرأة المعينة ولو مع جهل السامع، لم يجوز له الاستماع.
ذكرت أمس أن حرمة الاستماع من باب الإعانة لا من باب دخولها تحت عنوان التشبيب. البعض
نعم.
يقول أنه التشبيب لا يكون إلا بمشبب ومستمع، وبالتالي يكون الحرمة مركبة.
هنا جهتان ينبغي الفرق بينهما. فقد يقال بأن بعض العناوين لا يصدق عليه العنوان إلا مع وجود ثالث، من قبيل أن السرقة لا تصدق إلا إذا أخذ الشيء من مالكه. هنا يقال، لاحظوا ياي، يقال السرقة تتوقف على أن يكون الشيء مملوكا مثلا، هذا مثال طبعا لا ينبغي النقاش في مفهوم السرقة، أنا أقرب المسألة. إذا قلت بأن السرقة موقوفة على وجود ثالث، هل معنى ذلك أن السرقة صدقها على السارق كصدقها على المسروق منه؟ مثلا يقال هذا شبب وهذا شبب، هذا سرق وهذا سرق، لا، مو المقصود بهذا. تعلق الفعل، هذا ما يسمى تعلقا طبعا، قد يكون التشبيب متعلقا بثلاثة أطراف: الطرف الأول الشاعر، الطرف الثاني المرأة، الطرف الثالث السامع. صحيح، قد يقال بهذا، هذا لا بأس به، ممكن، لكن ليس معنى ذلك أن تعلق التشبيب بالثلاثة يستلزم صدق العنوان على حد واحد، لا، هذا مشبب، انتبه معي، هذا مشبب به، هذا شنو؟ مستمع للتشبيب. الأدلة والبحث في أي عنوان؟ في التشبيب الذي هو فعل المشبب، مو في استماع التشبيب. ينبغي التفرقة بين الأمرين. حتى لو قلنا بأن التشبيب يتعلق بالثالث، هذا مو معناه أن التشبيب منسوب إلى الثالث حتى يقال بأن التشبيب حرام وبالتالي يكون هو قد أوجد مصداقا له، لا. نعم، قد يقال بأن التشبيب كالغيبة، كما يحرم قولها يحرم شنو؟ استماعه إليها. إذا ترجعون إلى بحث الغيبة، وستأتي إن شاء الله تعالى، يأتي بحث الغيبة، ستلاحظون أن الحكم بالحرمة على المستمع مبني على الدليل الدال على أن الغيبة متقومة على الاثنين، قائمة على الاثنين، وأن السامع أحد المغتابين. هناك لولا هذه الأدلة قالوا أن الحرمة هنا ليست بعنوان الغيبة، قد تكون بعنوان الإعانة على الإثم، قد تكون بعنوان آخر. التشبيب ليس عندنا مثل هذا، التشبيب صدق يتوقف على وجود سامع على رأي، وهذا الرأي معقول ووجيه لا بأس به، لكن لا دليل على أن التشبيب الذي يتوقف على وجود السامع يقتضي حرمة فعل السامع بعنوان أنه تشبيب. لما لا يكون الحرام على السامع أنه أعانه على وجود التشبيب؟ وبينهما فرق. إن قلت كيف يكون الحرام ثابت على فعل السامع والحال أن فعل السامع متحد بفعل المشبب ولو من جهة كون هذا الفعل ذا نسبتين، هو بأحدى النسبتين تشبيب وبالأخرى استماع، قلت هذه الوحدة الوجودية لا تعني وحدة الملاك، لأن الفعل قد يحرم بملاك خاص يتقوم بهذه النسبة. مثلا الغصب حرام، الغصب بلا أشكال حرام، ملاكه يقوم بأي بالفعل بذات الفعل يقول الغصب يقوم بذات الفعل خب ذات الفعل تتوقف على وجود المغصوب منه فمعنى ذلك أنك تقول بأن المغصوب منه بعد فعل محرم لا الغصب ملاكه يقوم بشنو يقوم بجهة انتساب الفعل إلى الفاعل هذا ملاك حرمة الغصب ملاك حرمة الغصب هنا بعد المغصوب منه لا مدخلية له في ملاك الحرمة صحيح أن الغصب يتعلق به غير طبعا مسألة أنه وقع عليه بدون اختيار أنا في مقام تقريبا أن بعض الأفعال تكون ذات نسبتين ومع تعدد النسبة فلا بد من ملاحظة جهة ثبوت الملاك جهة ثبوت الملاك ذات الفعل حتى تكون الحرمة منسوبة إلى الطرفين أو أن جهة الحرمة مثلا هي جهة صدور الفعل لا جهة المطاوعة إذا كان ملاك الحرمة قائم بجهة صدور الفعل فالمطاوع لا مدخلية له في الحرمة إلا بعنوان آخر كعنوان الإعانة على الإثم فيكون هذا مستحقا لعقوبة الغاصب هذا مستحق مثلا لعقوبة الإعانة على الإثم وبين العقوبتين فرق بلا أشكال يعني. قال وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام لأنه فحش محض فيشتمل على الإغراء بالقبيح لو اقتصر على قوله فحش محض لكان أولى وعن المفاتيح أن في إطلاق الحكم نظرا في إطلاق الحكم بحرمة التشبيب بالغلام نظر لكن لم يعلم وجه النظر اللهم إلا أن يكون وجه نظره عدم ورود الدليل في التشبيب بالغلام بناء على أن التشبيب هو ذكر هو مطلق ذكر المحاسن كما لو وجدت صبيا لصديقك فأخذت تمدحه وتمدح شكله ما أحلى ولدك ما أشد حسنه ولدك خب إن قلت بأن التشبيب هو ذكر مطلق المحاسن أو قل مطلق ذكر المحاسن هذا تشبيب لكن ليس هناك دليل على حرمة هذا التشبيب أما إذا خصصت التشبيب بأنه ذكر المحاسن في مقام التغزل وإظهار العشق الذي يكون سببا العشق الذي يكون سببا باعثا نحو بعض الأفعال كالزنا في النساء واللواط والعياذ بالله في الصبيان خب هذا بلا أشكال هذا محرم لا وجه للتنظر في إطلاق الحكم الظاهر أن تنظر صاحب المفاتيح مبني على تعميم عنوان التشبيه لمطلق ذكر المحاسن ولا بأس بهذا التنظر وذلك لأن الاشتباه هنا في عدم تنقيح مفهوم التشبيب الذي يقابل الرثاء بأخذه بمعنى ذكر المحاسن لا التشبيب مو ذكر المحاسن التشبيب ذكر المحاسن في مقام التعشق وهذا لا إشكال في حرمته إذا تعلق بالغلام والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله